أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى المطلب الجديد، وهو مطلب الإطلاق واسم الجنس. وذكر المصنف في بداية الكلام أن هناك تقابلا بين الإطلاق والتقييد. طبعا الإطلاق باعتبار المصطلح الأصولي يكون معناه الشمول والسريان، عندما يقال إطلاق يعني يقصد منه المفهوم مطلق، يعني ليس فيه تقييد وإنما هو شامل وسار. وهذا السريان لكل ما يمكن ما لا يمكن أن يكون منطبقا عليه، بمعنى أن لو كان عندنا مفهوم من قبيل الإنسان فإن كل ما يطلق عليه هذا المفهوم يكون فردا من أفراده، وبذلك يقال بأن مفهوم الإنسان مطلق باعتبار هذه الحالة من حالة الشمول والسريان. فإذا أطلقت الكلمة يكون كل ما ينطبق عليه هذا المفهوم مدلولا من المدليل، يعني مدلولا من مدليل هذه الكلمة التي يمكن ما لا يمكن أن تكون منطبقة عليه. وباعتبار أن هذا اللفظ الذي يكون مطلقا عندما يستعمل يكون استعماله مجردا عن كل ما يمكن أن يكشف عن كونه ليس كذلك من خلال ما يعبر عنه بمقدمات الحكمة، عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن الاستفادة من هذه تمامية هذه المقدمات في أن من تحدث بهذا اللفظ المطلق إنما يريده بما له من حالة الشمول والسريان، التي هي حالة واسعة في قبال من يستعمل نفس اللفظ، ويريد منه مثلا حصة معينة، أو يريد منه مثلا شخصا مثلا بعينه، من خلال ماذا؟ من خلال تقييده، من خلال تضييق دائرته. فمن الواضح جدا أن مسألة الإطلاق والتقييد هي كما يقال مسألة شأنية. فعندما يقال إطلاق وتقييد فالنسبة التي تجمع أو العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة الملكة والعدم، باعتبار أننا عندما نتحدث عن التضييق فهذا التضييق إنما هو فرع من فروع حالة الإطلاق، يعني حالة الوسع والشمول. فلا يمكن للإنسان أن يتوقع أنه يطلب منه تقييد شيء والشيء في نفسه أساسا مضيق، يعني ضيق في نفسه كما يقال. وبذلك يمكن لنا أن نقول بأنه معقولية مثل هذا الفهم من ناحية التصور هي قائمة على أساس أن هناك معنى كلي، وهو معنى جامع لأفراد عديدة ينطبق على كل ما يعني يصدق عليه هذا المفهوم، ويحتاج بعض الأحيان إلى أن يكون مدلولا يعني أو دالا على حصة معينة. وبذلك يمكن أن يقال بأنه إذا قيد فيقصد منه شيء، وإذا لم يقيد فيكون ماذا؟ يكون معنى الشامل الذي يعني يكون معنى كما يقال مطلقا. وبذلك إذا جاء مثل هذا اللفظ ولم يكن فيه تقييد، يعني التقييد طبعا، والتقييد ليس معناه دائما أن يكون مثلا يعني ليس بالتقييد أن يكون معناه يعني قيد، يعني كما يقال قيد يعني واضح الدلالة على، وأنه حتى الأوصاف التي يمكن أن تطلق على الأشياء يمكن أن تكون بمثابة القيود، لأنها تميز بين الأشياء، لأنه في النتيجة حتى المعنى العام لعمومه درجات، وهذه الدرجات يعني حتى المعنى المطلق يعني لعمومه درجات وشموله درجات، فبعض الأوصاف تضيق هذه الدائرة، تجعلها دائرة أضيق ثم بعد ذلك تضيق وهكذا. وعلى كل حال نحن لا نتحدث عن التضييق الذي يعني أن يكون الشيء منطبقا على فرد واحد، إنما نقصد من التضييق أن يكون منطبقا على حصة، باعتبار أن الحديث ليس عن الواحد في قبال الكثير، وإنما عن المقيد في قبال المطلق، وليس يعني عن الحصة كما يعبر عنه. والحصة كما هو معلوم ليست يعني ليس المقصود منها هو الشخص الواحد، وإنما المقصود منها الموصوف بأوصاف تضيق هذه الدائرة التي هي دائرة عامة في يعني في يعني في المدلول. بالنتيجة هذا هذا المفهوم الذي يمكن أن يكون منطبقا على أفراد عديدة إذا لم يلحظ مع أوصافه كأي وصف، كوصف العلم، كوصف مثلا كوصف الزهد وغير ذلك من الأوصاف، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن هذا الإنسان الذي ذكره كان يريد منه معناه الشامل، معناه الساري إلى جميع الأفراد، لأنه لو كان يريد غير هذا المعنى لقيد، لأن هذا الإنسان إنسان يريد أن يفهم الآخرون يعني كلامه، وفهم كلام الإنسان المتكلم يتوقف على بيان كل ما له دخل في بيان مراده. فإذا كان لمراده لبيان مراده يعني توقف على خصوصية ما، فهذه الخصوصية يجب أن يتعرض لها حتى لا يجعل الآخرين يقعون مثلا في شبهة الاشتباه أو في شبهة الالتباس، فيكون كلامه واضحا بالنسبة إليهم كما يقال يعني بحسب مثلا قيوده التي يجب أن، لأن الإنسان يعتبر مقصرا لو أراد شيئا وعبر عنه بما لا يكون معبرا عنه بالدق. وبالنتيجة هذا الكلام الذي أشير إليه وقع الحديث فيه كما يقال، في كيفية الدلالة التي وقعت بالنسبة إلى اسم الجنس. هنا في هذا الأمر وهو أنه عندما يتحدث عن اسم الجنس، فكأنه عندما يقولون اسم الجنس فإن الأصوليين عندهم حديث عن هذه القضية. نحن عندما نقول بأن اسم الجنس هذا دال على تلك الحالة الشاملة السارية العامة التي يمكن أن لا تحدها حدود ولا تتوقف عند حد، هذه الحالة التي يتحدث عنها ما هو سببها، يعني كيف دل هذا الاسم الذي هو اسم الجنس مثلا على مثل هذه الحالة. عندما يقال إنسان، هذه كلمة إنسان لما نلحظ يعني مقدار ما تدل عليه وشمول هذا المعنى سنجد أن هذا المعنى شامل وسار، ولكن بعد ذلك نسأل أنه في كيفية حصول هذه الدلالة، يعني كيفية حصول هذه الدلالة. هل نحن عندما نتحدث عن الإنسان أو نتحدث مثلا عن الشجر أو مثلا نتحدث مثلا عن الفقير أو نتحدث مثلا عن العالم، هذه الدلالة التي حصلت لهذه الكلمات أو لهذه المفردات هل يمكن أن تكون منشأها مثلا الواضع أو لا يمكن أن يكون منشأها ماذا؟ منشأها المقدمات الحكمة، باعتبار أنه قد يقال أن هذه الكلمة موضوعة مثلا لكذا، وقد يقال لا، هذه الكلمة باعتبار أنها عامة شاملة مفهومها سار مطلق، وإذا لم تقيد فإنها ماذا؟ فإنها تكون ماذا؟ ومن الواضح جدا أنه لو قيل، أصل على هذه نكتة تحتاج إلى تنبيه، وهو أنه إذا قيل بأن منشأ الدلالة في اسم الجنس هو الوضع، ففي النتيجة يعني الإطلاق يكون بالنتيجة مدلولا تصوريا، باعتبار أن الوضع إنما يرتبط بالمدلول التصوري لا بالمدلول التصديقي. وعندما يقال بأنه يكون يعني من خلال مقدمات الحكمة، يعني منشأ يعني دلالة اسم الجنس على الإطلاق من مقدمات الحكمة، عند ذلك الإطلاق يكون مدلولا تصديقيا كما يقال حكميا. ومن هنا يمكن أن نقول أن اسم الجنس هذا هل هو موضوع للطبيعة هذه التي يعبر عنها بالطبيعة المطلقة، بحيث يكون الإطلاق قيدا أو جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ لهذه الطبيعة المطلقة، أو فيكون الاستفادة من ناحية اسم الجنس، تكون الاستفادة من ناحية اسم الجنس تطبيقا لي كما يقال لقاعدة احترازية القيود، لأنه عندنا هذه القاعدة موجودة وهي قاعدة احترازية القيود. فعندما نقول أن هذا الإنسان قال كلاما وفي هذه المرحلة يريد ما يقول، يعني دلالته التصورية في هذه المرحلة مرادة بإرادة جدية، أو لا يمكن أن يقول لا، أن هذا الاسم إنما هو موضوع ماذا؟ موضوع لذات المعنى، أي للطبيعة التي يعبر عنها بالطبيعة المهملة، ليس هناك إطلاق، ليس هناك يعني تقييد، فلا الإطلاق دخيل في المعنى ويعني في المعنى الموضوع له اسم الجنس، ولا التقييد دخيل أيضا في المعنى الموضوع له اسم الجنس، بل هو ماذا؟ هو موضوع للجامع بين الأمرين، يعني بين المطلق وبين يعني بين المقيد، ولكن الإطلاق يطرأ عليه تارة والتقييد يطرأ عليه تارة أخرى، يعبر عنها بالطبيعة أو كل يعني الطبيعة المهملة كما يقال. في هذا يعني في هذا التشخيص يوجد هنا اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه القائل بأن اسم الجنس دلالة اسم الجنس على الإطلاق بالوضع، هذا أحد الاتجاهات والرئيسة كما يقال، هذا أحد الاتجاهات الأساسية في القضية، وبأن دلالة اسم الجنس على الإطلاق دلالة وضعية، بمعنى أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. عند ذلك نقول هكذا، نقول بأن الإطلاق يكون مدلولا تصوريا يعني لاسم الجنس. والثاني الاتجاه الآخر وهو بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، يعني ذات المعنى الذي يتلائم مع الإطلاق تارة يتلائم مع التقييد تارة أخرى. فعند ذلك دلالة اسم الجنس على الإطلاق ليست مستندة إلى الوضع، بل هي بمقدمات الحكمة، فيكون الإطلاق مدلولا كما يقال مدلولا تصديقيا. لا، هنا عندما يقولون بأنه الجامع تارة يكون هذا يعني مرة يعني مر يعني مرة نتحدث عن أصل الدلالة، هي الأصل في المعنى أنه للطبيعة المهملة، بعد ذلك عن في حالة تمامية المقدمات يرتبط معه، وبعدم تمامية يرتبط بآخر فيكون للمهمل. فعندما نقول بأنه بمقدمات الحكمة، إذا لم تتمع مقدمات الحكمة، إذا تمت مقدمات الحكمة يعني هو يبقى صالحا للإطلاق من جهة وصالحا للتقييد من جهة أخرى. فعندما لا تتم مقدمات الحكمة لا يمكن التمسك بالإطلاق، عندما تتم مقدمات الحكمة لا يمكن التمسك بالإطلاق، فهو يتلائم تارة مع هذا عند تمامية مقدمات الحكمة، ويتلائم بعض المعادل عندما لا تكون مقدمات الحكمة تامة، كما لو كان الإنسان ليس في مقام البيان أو ما شابه ذلك يعني من الأمور. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه إذا كان هناك هذا بوفق يعني أو بمقتضى هذين الاتجاهين، وهما الاتجاه الذي يقول بأنه بحسب الوضع والاتجاه الذي يقول بحسب مقدمات الحكمة، عند ذلك يمكن أن يقال بأن هذا الخلاف يمكن أن تكون له يعني ثمرة. فعندما يكون بحسب الاتجاه الأول وهو الاتجاه حسب الاتجاه الأول وهو الاتجاه القائل بأن يعني الدلالة تكون من خلال ماذا؟ من خلال الوضع، عند ذلك التمسك بالإطلاق يكون مباشرة، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن يعني أن هذا المراد مراد كما يقال مراد جدي، لا نحتاج ماذا؟ لا نحتاج إلى استعمال شيء آخر حتى يمكن الثبوت. فعند ذلك عندما نريد أن نقول بأن مراد هذا الإنسان من اسم الجنس هو ماذا؟ هو المطلق، لا نحتاج إلى مؤونة زائدة، لا نحتاج، إنما نقول مباشرة باعتبار أن هذا كما يقال مدلول وضعي له، يعني مدلول تصوري وضعي له، فذلك ماذا؟ نتمسك به مباشرة، طبعا إلا إذا كانت هناك قرائن مخالفة. وهذا واضح، هذا بمقتضى عملية الوضع، لأن عملية الوضع تكون ماذا؟ تكون يعني بهذه الكيفية. أما على الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الذي يقول لا، القضية يكون التمسك بها بمقدمات الحكمة، فلا يمكن التمسك بإطلاق اللفظ لإثبات هذه الحالة وهي حالة إلا من خلال إحراز تمامية مقدمات الحكمة، والتي من أهمها أن يكون المتكلم في مقام البيان والتفصيل لا في مقام الإجمال والإهمال. وهذا أولا، عفوا هذا أولا، يعني هذا الفرق الأول. والفرق الثاني من يعني الفرق الثاني من فرق الثمرات أنه في النتيجة الأصل في مرجع أصالة الإطلاق إلى أصالة الحقيقة في التوجه الأول، التوجه الذي يكون توجها وضعيا، باعتبار أن هذا المعنى مستعمل ماذا؟ في المعنى الموضوع له، فهو يرجع ماذا؟ فيرجع إلى أصالة الحقيقة، باعتبار أن حالة الشك التي تعتري مثل هذا الاستعمال، فيكون هل هو مستعمل في معناه الحقيقي أو هو مستعمل في معناه ماذا؟ غير الحقيقي. وأما على الثاني وهو الذي أن يكون من خلال مقدمات الحكمة، فيكون مرجعه إلى أصالة الظهور، باعتبار نحن نتحدث عن حال المتكلم، فأنه فهل هو في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وأن ما لا يقوله يعني لا يريده، واضح؟ هذا ما أراد يعني المصنف أو ما أراد بيانه قبل أن نبدأ بما أراد المصنف بيانه. ثم المصنف بدأ بالحديث حول مقدمة، هذه المقدمة أراد من خلالها ماذا؟ أن يذكر أمورا، ثم بعد ذلك يبدأ بهذه القضية للتفريق بين المسألتين تفريقا يعني علميا. بعد ذلك قال المصنف لتوضيح الحال، تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهي، هذا اللي أنه هذا عادة يذكرونه في هذه المرحلة وفي هذا المطلب. فيمكن أن يكون هذا الأمر من خلال ماذا؟ عرض مقدمة يتضح من خلالها نوع المعنى أو نحو المعنى الذي وضع له ماذا؟ اسم الجنس. فيقولون إن أي ماهية، إن أي مفهوم تارة يلحظ وجوده في الخارج وأخرى يلحظ وجوده في الذهن. وهذا اللحاظ يعني الذي هو وجود خارج أو وجود، هذا اللحاظ الذي هو وجود خارجي أو لحاظ خارجي بالوجود الخارجي ولحاظ ذهني، هذا لحاظ ماذا؟ لحاظ الماهية. الماهية تارة توجد بوجود خارجي وأخرى توجد ماذا؟ بوجود يعني ذهن. الحديث هكذا كان يعني هذان تقسيمان أساسيان، بعد ذلك يكون التقسيم على كل منهما. فعند ذلك هذا التصور للماهية في وجودها الخارجي أو في وجودها الذهني يمكن أن يتصور على أنحاء كما يقولون. بالنتيجة أول نحو هو الوجود الخارجي والنحو الآخر هو الوجود الذهني. عندما تلاحظ الماهية في الوجود الخارجي من قبيل ماهية الإنسان، فإن ماهية الإنسان أو أي ماهية لا فرق في ذلك، عندما يلاحظ وجودها فهذا الوجود إما يلحظ من خلال ماذا؟ ملاحظتها موصوفة بصفة خاصة أو لا، واضح؟ إما أن تلحظ هكذا أو لا تلحظ. فعندما يلحظ الإنسان الواجد لصفة أو الإنسان الذي لا يكون واجدا لهذه الصفة، فعندما يلحظ الإنسان مثلا موصوفا بصفة ويلحظ الإنسان الذي لا يكون موصوفا بتلك الصفة، يعني إنسان كما يقال واجد وإنسان فاقد، وإنسان مثلا واجد لصفة العلم، إنسان فاقد لصفة العلم. طبعا هكذا هذه طبعا لعلها يعني لعله تفريق يجب الوقوف عنده، وهو أن لحاظ الماهية في الوجود الخارجي بالنسبة إلى هذين التوجهين هو لحاظ محصور بهذين التوجهين، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تصور القضية إلا يعني بأحد هاتين الحصتين، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن فرض ماذا؟ فرض حصة جديدة. فعندما يمكن لنا نقول بأن الإنسان يلاحظ موجودا متصفا بصفة أو موجودا غير متصف بهذه الصفة، ليس عندنا في الخارج لحاظ للإنسان خارج عن هذا عن هاتين الحصتين من اللحاظ، يعني إما يكون موصوفا أو لا يكون موصوفا. هذا الكلام لماذا يقال؟ هذا الكلام يقال لأنه عندما تلحظ نفس الماهية في الوجود الذهني سيتضح لنا بأن الماهية في الوجود الذهني يمكن أن تلحظ بحصتين مشابهتين لهاتين الحصتين، ويمكن أن تلحظ بحصة ثالثة لا علاقة لها بهذه الحصص الملحوظة هنا بالوجود الذهني. فتكون عملية اللحاظ بالنسبة إلى الوجود الذهني عملية فيها ماذا؟ فيها شمول أكثر، يعني حصص الملحوظ بالوجود يعني الملاحظ بالوجود الذهني حصص متكثرة بالنسبة إلى الملحوظ بالوجود الخارج. فعندما نقول بأنه الإنسان إما يلحظ هكذا وإما يلحظ هكذا، فهذا بالنسبة إلينا لاعتبار أن الوجود الخارجي للماهية لا يمكن أن يلحظ فيه ماذا إلا هاتين الجهتين. هذا نقوله حتى يتبين من خلال كلام المصنف. يقول المصنف قبل هذا الدخول، لأن هذا الدخول سيكون يعني عبارته طويلة، نقرأ اللي قبله حتى نقف عند عبارته. يقول المصنف الإطلاق يقابل التقييد، هذا أساس المطلب الذي أشار عليه، يعني يريد أن يقول التقابل بينهما تقابل من يعني من أحد أنحاء التقابل، يعني عندنا أربعة أنواع من التقابل، نقيضين ضدين متضايفين وتقابل ملكة وعدمها، فيقولون هكذا. طبعا وقع الكلام فيه، أتلاقون وقع الكلام فيه، ولكن على كل حال كلمة الأصولين على التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. قال الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت، طبعا هذا يمكن لنا أن نفهمه من خلال الكلام الذي أذكرناه، باعتبار أننا قلنا بأن التقييد إنما يكون إلا مع حاجة الشأنية، وهذه حالة تتناسب مع تقابل الملكة والعدل. فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا، إذا أخذته بما هو كان ذلك إطلاقا، إذا أخذته مأخوذا بحالة أو مأخوذا موصوفا بوصف كان ذلك تقييدا. قال وإذا تصورت مفهوم الإنسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الرأي الذي يقول بالنسبة إلى الواضع الذي هو الماهية المطلقة الذي أخذ الإطلاق قيدا أو جزءا، وإشارة إلى ذات الإطلاق أو ذات المعنى الذي يتناسب مع الطبيعة المهملة أو الماهية المهملة التي قد تكون تارة مع الإطلاق وتارة تتلائم ماذا؟ تتلائم مع التقييد. ويقول ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك، وحاصلها مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال إن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين في الخارج، حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم. ما هما هاتان الحصتان؟ قال وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا والإنسان الفاقد لها خارجا، هذا التقسيم الأول. ثم قال ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان. ما هو السبب في ذلك؟ قال الاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا يمكن لنا أن نقول ماذا؟ يمكن أن نقول إن الحصص الموجودة في الخارج هذه حصص ليس لها ثالث، يعني هاتين الحصتين ليس لها حصة ثالثة، والحصة الثالثة هذه مستحيلة باعتبار أن الإنسان إما أن يكون متصفا أو لا، ولا ثالث لهما، يعني إما أن يكون واجدا لصفة مقيدة له لوجوده وإما أن لا تكون هذه الصفة موجودة. فإذا لم تكن هذه الصفة موجودة فعنده ماذا؟ لا، بحسب الفرض يمكن، لكن بالنتيجة نحن نتحدث أنه يوجد عندنا إنسان في الخارج إما أن يكون واجد للصفة أو لا يكون واجد لتلك الصفة. هذان اللحاظان، لحاظه واجدا للصفة ولحاظه غير واجد للصفة، ليس لهما ثالث من ناحية الإمكان. نعم، من ناحية الاحتمال العقلي الشيء يمكن أن يقال فيه إما واجد للصفة وإما فاقد للصفة وإما لا واجد ولا فاقد، ولكن عندما يقال بأن الماهية أخذت في بلحاظ وجودها الخارجي فالماهية بلحاظ هذا الوجود يمكن أن تكون متصفة بالصفة كصفة العلم مثلا، أو يمكن أن تكون في الخارج ملحوظة لا موصوفة بصفة العلم فتكون ماذا؟ فيكون الاسم مطلقا ولا يمكن أن تلحظ لا موصوفة ولا غير موصوفة. لماذا لا يمكن؟ يقول المصنف لأنه الوصف، يعني كون الماهية الموجودة في الخارج موصوفة بالعلم أو موصوفة بعدم العلم، يعني واجدة أو فاقدة، هذان نحوان من المعنى يعبر عنه بالمعنيين المتقابلين، هما معنى وجدان الصفة ومعنى فقدان الصفة. هذا ليس وجدانا وفقدانا عاما، هذا وجدان خاص وفقدان خاص. فإذا كان الأمر كذلك فهذان المعنيان علاقتهما مع بعضهما البعض علاقة تقابل يعبر عنه بتقابل النقيضين، زيد إما موجود أو إما ليس بموجود. عند ذلك ماذا يقال؟ عند ذلك يقال الإنسان إذا لوحظ في وجوده الخارجي فهو يوجد بلحاظين لا ثالث لهما، إما أن يكون واجدا لصفة العلم، وإما أن يكون فاقدا لصفة العلم، وأما أن يكون لا واجد ولا فاقد فهذا معناه ارتفاع النقيضين، لأن الواجد والفاقد نقيضان، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن ارتفاعهما كما معلوم، لأن تقابل النقيضين النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما هو واضح. ثم بعد ذلك المصنف بدأ في ماذا؟ بدأ ببيان، قال: ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثالثة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. يعني هذا عندما يقول والله هناك قد يتصور الإنسان جامع بين الواجد والفاقد، هل هو حصة ثابتة في الخارج؟ يقول لا، هذا ليس حصة واجدة أو ليس حصة ممكنة الوجود، يعني أو حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الذهن حتى نلاحظ الماهية في الذهن، حتى نلاحظ كيف تكون هناك في الذهن وكيف تكون حصص وجودها في الذهن، هل هي تتناسب مع حصص الماهية الموجودة في الخارج أو تختلف عنها، إن شاء الله في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.